يتبع أخص الأصل كلب كده، يعني لو إنه روش شويه ومش حابب بنات جنسي وتلم علشان ما تعرفش تلم عليك في الجامعه ولا فين، ورفض ساعه الجوز من تخلفه مثلا جايبها لكم، واولد شاتا. في الحاله دي المتولد بين الكلب والشات يكون نجسا، التولد بين الكلب والشات يكون نجسا. وكذلك لو برضه في نسيت كده روش ولا حاجه، برضه ما اولد فيه حيوانا اخر يحكم على هذا الحيوان المتولد بين الكلب والشات او بين الخنزير وحيوان اخر انه نجس، ويكون له حكم اخص الاصلين. اخص الاصلين. قال: وجلود الميتة تطهر من دماغه الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس الا الادمي. عظم الميتة وشعرها نجس، إذ العظم والشعر جزء الميتة وجزء النجس نجس. كذلك يستدل الفقهاء في ذلك بقول ربنا سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وتحريم ما ليس محترما ولا ضرر في أكله يدل على النجس. ثم استثنى المصنف رحمه الله الآدمي، فميتة الآدمي ليست نجسة، ولا فرق في ذلك بيننا إذا كانت ميتة الآدمي لمسلم أو لكافر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومقتضى التكريم ألا تكون ميتته نجسة، مقتضى التكريم ألا تكون ميتته نجسة، والآية عامة في جميع بني آدم. ومما يدل على أن الميتة ليست نجسة في حق المسلم حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فانخنس أبو هريرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. في رواية: إن المؤمن لا ينجس. هذا يدل على أن الميتة ليست نجسة، ميتة الآدم ليست نجسة، ولكن يدل على ذلك في حق الآدم معذرة، يدل على ذلك في حق المسلم، لكن في عموم الميتات يستدل بالآية. كذلك مما جاء في هذا الباب حديث الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. لكن هذا الحديث له طريقة، طريق ضعيفة وطريق ظاهر إسنادها الصحة، لكن الصواب فيها الوقف، يعني الصواب في هذا الحديث الوقف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما قاله البيهقي وابن حجر حافظ حجر عليهما رحمه الله. قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدمي، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هذه عبارة لا يجوز حقيقة في التحريم عند أصحابها عند غيرهم، ولكنها قد تستعمل أحيانا لنفي جواز مستوي الطرفين. قولنا لا يجوز، الأصل فيها أنها تفيد التحريم، لها حقيقة في التحريم، كما قاله الرملي الكبير عليه رحمة الله، ولكن قد تستعمل أحيانا للكراهة، لا يجوز أي لا يباح إباحة مستوية الطرفين، فتكون دالة على الكراهة، وما وقع من كلام الشافعي إلى كلام متقدم الأصحاب. مما وقع في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك قوله في صلاة الكسوف: لا يجوز ترك صلاة الكسوف، أي لا يباح ترك صلاة الكسوف إباحة مستوية الطرفين، ولكن هذا يدل على الكراهة، هذا يدل على الكراهة. لكن الأصل أن القول لا يجوز حقيقة في التحريم، تصرف عن التحريم بالقرينة، تصرف عن التحريم بالقرينة، سواء كانت قرينة منفصلة أو قرينة متصلة بكلام المصنف رحمه الله. كذلك كانت تقع في كلام بعض متقدم الأصحاب بهذا المعنى من عبارات الشيخ إسحاق الشيرازي رحمه الله عليه في المهذب: ولا يجوز أن يستنجي باليمين، أي لا يباح أن يستنجي باليمين. ومذهبنا إنما هو الكراهة، وأولا النووي رحمه الله ذلك في شرحه المهذب. فقوله لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، أي يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. وأنا أعرج على معنى هذه العبارة في كلام أصحابنا بأن بعض الأصحاب نسب للشافعي في القديم القول بكراهة استعمال آلية الذهب والفضة، هذا غلط على الشافعي، بل بني عليه الشافعي في القديم والجديد حرمة استعمال أواني الذهب والفضة. والدليل على ذلك حديث الشيخين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك مما يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه رواية ويجوز فيها الرفع، يجوز فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم على النصب على المفعولين، ويجوز إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الرفع على أنها فاعل، أي النار هي التي تجرجر، أي تحدث صوتا. هذان الحديثان جاء في الأكل والشرب، وقيس عليهما عند أصحابنا وعند جمهور العلماء جميع وجوه الاستعمال، لأنه لا فرق بين الأكل والشرب والتلطف ونحو ذلك، كل ذلك مستوي في التنعم بآنية هي آنية أهل النار في الدنيا وآنية أهل الجنة في الآخرة. فإنما آنية الذهب والفضة آنية أهل النار في الدنيا، أما في الآخرة فإنها آنية أهل الجنة. اعلم أنه إذا حكم أصحابنا في حرمة استعمال شيء فإنه يترتب على ذلك عدة أحكام. إذا حرم الاستعمال حرم الاقتلال، إذا حرم الاستعمال حرم الاقتلال. كل هذه قاعدة فقهية عندنا، كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. يعني قلنا بأنه يحرم أن يشرب المرء أو أن يستعمل عموما آنية الذهب والفضة، ما ينفعش أن يقتني آنية الذهب والفضة ويقول لك والله هي تبقى عندي كده بس لكن مش هستعملها. ليه؟ لأن الاقتناء يجر إلى الاستعمال، هي عندك تفضل قصص لها كده. طيب بقى لو حد قريبنا ليه كده، ولا جالنا زرنا ملك كده ولا وزير ولا حد عايزين نكرمه ونحط له في آنية الذهب والفضة، دايما الاقتناء يدور الى الاستعمال. فانا مستصحب في جميع ما حرم الاصحاب استعماله. يعني مثلا يحرم الاصحاب استعمال الات الملاهي، العود والطنجون ونحو ذلك. ما ينفعش واحد يقول لك والله انا مش هستعمل العود، يعني مش هدق على العود، لكن انا هعينه عندي كده يا ناس، فكرني بالمرحوم، لا يتوقف فيك المرحوم حاجه ثانيه. لكن اذا حرم الاستعمال حرم الاقتناء، إذا حرم الاستعمال حرم الاقتناء. الكناء حرم الشريع استعمال آلات الملاهي العود والهوي، إذا حرم اقتنائها. كذلك مما يترتب على حرمة الاستعمال قلنا حرمة الاقتناء وحرمة الصنعة. الشارع إذا حرم شيئا حرم الطريق إليه، فالله من الطريق إلى استعماله صنعته فتحرم صنعته. كذلك مما يحرم حرمة أجرة الصنعة، هذا المال لو أن رجلا صنع شيئا من هذا هذه الأشياء التي حكم الشارع بتحريمها فأخذ عليها أجرا يكون أجره حراما لأنه صنع شيئا قد حرمه الشارع كصانع الخمر تماما بتماما. كذلك لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة. مما يترتب على الحرمة كذلك حرمة المطالبة بالأرش، أصلا لا أرش فيها، يعني ضمان إتلافها. واحد كده عنده عود فأم واحد أتلف به هذا العود، أصلا لمن أتلف شيئا فعليه ضمان. طيب العود له ضمان؟ لا ضمان له، لا أرش فيه. ومما يترتب على أنه لا أرش فيه أنه لا يجوز له أن يستعديه بالأرش عند قاضي، يعني هو مفيش أرش، لا أرش فيه، فلا يجوز أن يستعدي المتلف عند قاضي بأرشه، يعني أن يطالبه عند قاضي بأرشه. فإذا حرم الاستعمال حرم الاقتنال وحرمت الصنعة وحرمت أجرة الصنعة ولا يستحقها الصانع وحرم الأرش وحرم الاستعداء بالأرش عند قاضي، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، لأن النص إنما جاء في آنية الذهب والفضة، أما ما سواها من الأواني فلم يرد فيه نص. هذا هو المعتمد عند أصحابنا، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنها يلحق بها الآنية النفيسة في نفسها، ليست نفيسة الصنع، وإنما النفيسة في نفسها تلحق بها بجميع الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولكن هذا مضاعف عند أصحابها لأن النص إنما اقتصر على آنية الذهب والفضة، والفقراء إنما يعرفون آنية الذهب والفضة جيدا لكن لا يعرفون الآنية الأخرى النفيسة. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، واستواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال والصبر. السواك يطلق على كل ما يستاك به من أراك وغيره، طبعا الأراك له أفضل، لكن كلمة السواك تطلق على كل ما يستاك به سواء كان أراكا أو غيره. وأصحابنا لا يقصرون الاستحباب على ما كان على هيئة الأراك، ولكن يقولون يجزئ السواك بكل خشن طاهر يزيل القلح، يجزئ الاستياك بكل خشن طاهر يزيل القلح، بكل خشن يخرج بهذا ما لو كان المستاك به نائما، لأن النائم ليس من شأنه أن يزيل القلح ولا أن ينظف الأسنان. ومن ثم يجوز أن يستاك بأصبع خشنة، يجوز أن يستاك بأصبع خشنة، بعض الأصابع مثل الأراقيق قاتلة وجميلة فما ينفعش يستاك بها، لكن يجوز أن يستاك بأصبع خشنة، لكن مش أصبعه، لا يجوز لا يجزئ أن يستاك بأصبعه، لأن استياكه بأصبعه لا يسمى استياكا في العرب، لكن استياكه بأصبع غيره كأنها عود أراك، لكن استياكه بأصبع غيره لا بد لها من شروط، أن تكون من حي وأن يكون ذلك بإذنه. أصبع غيره لا بد أن تكون من حي، لكن لو أنه ميت لا يجوز استياكه به. طيب ما في تأخذ أسبوع ولا استياكه به؟ لأنها يطلب مواراتها، يطلب مواراتها ولا يجوز الانتفاع بجزء الميت. كذلك الشرط الثاني أن يكون بإذنه. خلي واحد كده هيجيبك الميكروباص ده ويدي صبعك لو سمحت استاذ. لا لا بد من إذنه، إذ لا يجوز استعمال شيء منه بغير إذنه. ممكن ده بقى يدخل في نطاق الرومانسيه الاسلاميه ولا حاجه، وقع كده صباع مراته ويستكوا بيه. طب اهو ده لو كان نايم يعني. ده واحد ربنا انعم عليه وصباع مراته خسر ولا حاجه، يجي ان شاء الله، بس مش شرط اذنه.
اصر عليه جواز التسبيح.
ده لو اصلا مش نص عندنا جواز التسبيح، ده احنا هنخرج التسبيح على يديها على الاصبع، على الاستياك بأصبع. إذن الاستواك كله ما استيك به من أراك وغيره، ويجزئ في ذلك الخشن الطاهر المزيد للقلع. طيب لما أقول لك يجزئ في ذلك الخشن، يدلك على أمر، يدلك على أنه لا بد من آلة للاستياك. من ثم لو كان عندي غاز لا يجزئ، واحد تمضمض بسائر من شأنه أن يزيل القلح، أنا لا يجزئ في الاستياك. لماذا؟ لأنه لا يسمى استياكا في العربي. يبقى لابد من آلة، والآلة دي بتبقى خشنة عشان تزيل القلح، لأنها لو ناعمة ما هي هتمر كده على أسنانه خلاص، ليس من شأنها أن تزيل القلح، فلا يشترط أن تكون خشنة. إلا أصبعه، استثنى من ذلك أصبعه. أصبعه المتصلة لأنه أصبعه المتصلة واحد كده اشتغل بأصبعه المتصلة لا يسمى استياكا. طب أصبعه المنفصلة، واحد عافانا الله المسلمين قطع أصبعه، ينفع ياخدها بعد ما ينقطع كده يقول لك أنا بشتغل بها سواك؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنها تطلب مواراتها. أنا مستخسر تجيب سواك وهنجيب صباعك تسحك بيها.
بس أصلا بس
يعني هقول لك مثلا لو استكى بها مرات واحده لا يجزئه. لا يجوز ان يستكى الاسبوع، لانها تطلب مواراه. اما اصبع غيره فان كانت من حج فيجوز باذنه، وان كانت من ميت فلا يجوز. اذا قلنا يجزئ الاستياك من كل خشيه طاهر، لأن السواك إنما يستعمل في التطهير. ولدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للأرض، مطهرة يجوز فيها فتح الميم وكسرها، مطهرة ومطهرة. وشبه السواك في ذلك بالإناء الذي متطهر به. سواك مطهرة ومطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا كان مطهرة فلا بد أن يكون طاهرة، أن يطهر إلا طاهرة. يجزئ كل خشن طاهر يزيل القلح، يزيل القلح، القلح صفرة أسود. إذا السواك لا يختص بالأراك، وإن كان الأراك أفضلها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجزئ في الاستياك كل خشن طاهر يزيل القلح. قال: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال. بعدما ذكر استحباب السواك استثنى من ذلك حالة بعد الزوال الصعب. ودليل استثناء أصحابنا بذلك حديث البخاري: لا خلوف فم الصائم أحب أطيب عند الله من ريح المسك. لما كان الخلوف أثر عبادة لم تستحب إزالته كدم الشهيد تماما بتمام، لما كان دم الشهيد أثر عبادة وهي الجهاد لم تستحب إزالته، فقيس عليه الخلوف كذلك، لما كان أثر عبادة وهي الصوم لم تستحب إزالته. وإنما ذكر أصحابنا الزوال لأن الخلوف إنما ينشأ بعد الزوال، أما قبل ذلك فلا تنشأ رافعة الخلوف. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال الصالح، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم الأذن وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. عند تغير الفم الأذن وغيره، الأذن هو ترك الأكل، وقيل هو السكوت الطويل، وهذا مقيس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، فقيس على ذلك كل مغير لرائحته، قيس على ذلك كل مغير لرائحته. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم بالأذن وغيره، وعند القيام من النوم في حديث حذيفة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. قال وعند القيام إلى الصلاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فروض الوضوء، في بيان فروض الوضوء. نقف مع فروض الوضوء إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعرف الله أمامك.